أهلا بكم وإلى التفاصيل. اختتمت القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية مناورات الرسول الأعظم 19، حيث شهدت المناورات إزاحة الستار عن مسيرة رضوان الهجومي التي يبلغ مداها 20 كيلومترا. ووجهت مناورات الرسول الأعظم رسالة واضحة للأعداء بأن القوات الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد محتمل للأمن القومي الإيراني، ومن خلال تنفيذ عمليات الانتشار السريع والتكتيكات المشتركة. وأثبتت إيران مجددا قدرتها على حماية وحدة أراضيها. من جهته، قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي خلال مراسم اختتام المناورات أن القوة البرية لحرس الثورة تطور قدرتها أو قدراتها بحسب وقائع المنطقة، ولديها تفاهم واسع للتهديدات والمخاطر. وحول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
اختتمت مناورات الرسول الأعظم 19 للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في غرب البلاد، مناورة كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها. المناورات بدأت بعملية انتشار سريع، حيث نقل خلالها لواء القوات الخاصة ميرزا كوتشك خان من محافظة جيلان إلى محافظة كرمانشاه، وبعدها شملت عمليات تسيير مروحيات وإنزال جوي وتدريبات بالمدافع والوحدات المدرعة وأخرى على استخدام المعدات الثقيلة والطائرات بدون طيار، إلى جانب الخطوات الدفاعية والهجومية.
أصبحت الكثير من ذخائر القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية موجهة ما يسمح بتدمير الهدف برصاصة واحدة. تتجه القوات البرية للحرس نحو أن تصبح أكثر ذكاء في مختلف المجالات، وحققت تقدما كبيرا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار والصواريخ والدفاع المضاد للدروع وتكتيكات القتال.
في جزء آخر من المرحلة النهائية للمناورات، شاركت طائرات مسيرة انتحارية من إنتاج القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية لأول مرة في عمليات التدريب، ودمرت أهدافها بنجاح. وفي جانب آخر، قامت وحدات مضادة للدبابات من القوات البرية للحرس بتدمير السيارات الانتحارية وأماكن تجمع الفرق الإرهابية باستخدام صواريخ دهلاوية والماس الإيرانية. تعزز مناورات الرسول الأعظم الجاهزية العملياتية لحرس الثورة الإسلامية فحسب، بل وجهت أيضا رسالة واضحة للأعداء بأن القوات الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد محتمل للأمن القومي الإيراني، ومن خلال تنفيذ عمليات الانتشار السريع والتكتيكات المشتركة وسيناريوهات الاستجابة للطوارئ، أثبتت إيران مجددا قدرتها على حماية وحدة أراضيها. كما أكدت هذه التدريبات دور القوات المحلية والمتطوعين، مما أبرز الوحدة بين مختلف المجتمعات في الدفاع عن حدود البلاد. أظهرت إيران في هذه المناورات قدرتها للرد السريع على أي عدوان محتمل ضد البلاد من خلال تطوير قدراتها الدفاعية الرادعة، وذلك من أجل حماية شعبها من أي تهديد.
انتخب مجلس البرلمان اللبناني اليوم قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ليكون الرئيس 14 للبلاد بعد شغور للمنصب منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون في أكتوبر 2022. وأدى الرئيس المنتخب جوزيف عون اليمين الدستورية في مجلس النواب بأن يحترم الدستور الأمة اللبنانية وقوانينها ويحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه. وأضاف أن لبنان دخل في مرحلة جديدة، مشيرا إلى أنه سيكون خادما لوثيقة الوفاق الوطني بما يخدم المصلحة العليا كحكم عادل بين المؤسسات وحماية الحريات الفردية والجماعية التي هي جوهر الكيان. وشدد عون في كلمته على أن لا مجال لإضاعة الوقت والفرص، متعهدا للانفتاح على الشرق والغرب وإقامة التحالفات بناء على الاحترام المتبادل. كما وتعهد عون بالعمل على دولة تستثمر في جيشها ليحارب الإرهاب ويمنع اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن هدف العدو الإسرائيلي في الاحتلال الكامل لكل فلسطين وبقية الأجزاء الواسعة من العالم العربي تحت عنوان إسرائيل الكبرى لم يتغير. وفي كلمة بشأن مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة وآخر التطورات الإقليمية والدولية، أضاف السيد الحوثي أن العدو الإسرائيلي يعمل على تحقيق أهدافه بشكل مرحلي ويسعى لتحقيق إنجازات تراكمية ليصل بها إلى هدفه المنشود. في الإطار تطرق السيد الحوثي للحديث عن نشر الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام خريطة جديدة شملت مناطق في لبنان وسوريا والأردن، وقال إن على الجميع في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين أيضا أن يفهم أن الكيان الإسرائيلي يحمل توجها عدوانيا طامعا بلا شك في السيطرة والنهب لكل هذه البلدان. كما وشدد السيد الحوثي على أن العدو الإسرائيلي لا يزال مصرا على أطماعه وعلى سياسته العدائية، موضحا أن ما يؤخر العدو الإسرائيلي في توسيع الاحتلال سببان هما المقاومة والجهاد. أصيب شابان فلسطينيان بجروح وردود جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما والتنكيل بهما في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الهلال الأحمر أن طواقمه في الخليل تعاملت مع إصابتين أثر اعتداء بالضرب قرب المسجد الإبراهيمي وتم نقلهما إلى المستشفى. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورة جنوب الخليل ومخيم عايدة شمال بيت لحم بالضفة الغربية. كما واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مناطق متفرقة بالضفة الغربية فأصابت مواطنة بجروح واعتقلت شابا وألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية للمخيمات، فيما تمكنت سرايا القدس من قنص جندي صهيوني شرق مدينة غزة وتصدت لقوات الاحتلال وفجرت حقل ألغام بآلياتها وأمطرتها بزخات كثيفة من الرصاص محرقة إصابات مؤكدة. ارتقى 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصرات وسط قطاع غزة. وقصف الاحتلال مدرسة أربكان التي تؤوي نازحين بجبال البلد شمالي القطاع ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. البرلمان اللبناني ينتخب جوزيف عون رئيسا للبلاد 99 صوتا. السيد الحوثي يؤكد أن ما يؤخر العدو الإسرائيلي في توسيع الاحتلال هما المقاومة والجهاد. وقوات الاحتلال الصهيوني تواصل اقتحاماتها واعتقالاتها بمناطق مختلفة في الضفة الغربية. في أمان الله.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين أنه قال: حريزا دينه، ميتة شهوته. من صفات التقي تراه حريزا دينه، الحريز المصون. التقي لا يهمل من دينه شيئا، فلا يشوب دينه خلل أبدا، فلا شكوك ولا وساوس. أيها الإخوة والأخوات، الإنسان يعيش دنياه، فهل يقتصر في معيشته على أمور دنياه؟ يمكن، لقد سهل الله تعالى للإنسان أن يعيش دنياه فقط، لكن الله تعالى أمر أن يعيش الإنسان في الدنيا مع دينه ومع دنياه، كما يقول مولى المتقين عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الإنسان عليه واجب السعي ليعيش في دنياه عزيزا مكرما، وعليه أن يسعى ليحفظ ويصون دينه، فلا يهمل أيا من واجبات دينه. المطلوب التمسك بعقيدة الإسلام بدون استثناء، والتمسك بفروع الإسلام، بالشريعة الكاملة المقدسة بدون استثناء. عليك أيها الأخ وأيتها الأخت أن تبحث وتدقق لتزيل كل شك في نفسك، ولتزيل كل وسواس. إياك أن تخالف دينك في أي شيء، لعلك تربح جزءا من دنياك، إلا أنك ستخسر آخرتك. أيها الإخوة والأخوات، في مقام الالتزام بشريعة الله، هل تخسر دنياك أو تربح الدين والدنيا معا؟ وهذا يحتاج إلى بعض التوضيح. في الشريعة واجبات ومحرمات. الواجبات أمرنا أن نتبعها، ولو خالفناها عمدا نأثم ونستحق العقاب. وهناك محرمات قد نهانا الشارع سبحانه عنها، فمن قام بها يأثم ويستحق العقاب. فهل هذه الواجبات والمحرمات تفسد أمور الدنيا؟ كلا. إن الشريعة أيها الإخوة والأخوات تركز على جانب الملاكات. المقصود بالملاكات المصالح والمفاسد، فإن المولى تبارك وتعالى لم يوجب شيئا إلا إذا كان له مصلحة شديدة، بحيث يكون فعل الواجب مؤمنا لتلك المصلحة الشديدة، وهذه المصلحة تعين صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. والمحرمات لم يحرم المولى تبارك وتعالى إلا ما فيه مفسدة، فكل فعل فيه مفسدة شديدة حرمه المولى سبحانه وتعالى. لذلك إننا إذا اجتنبنا المحرمات نكون قد اجتنبنا المفاسد، وإذا فعلنا الواجبات نكون قد فعلنا المصالح. لذلك فشريعة الله سبحانه تنفع الإنسان في الدين وتنفعه في الدنيا، لكننا لا ندرك أسرارا كثيرة من هذه الأحكام، فلا نعرف لماذا وجب الشيء الفلاني. مثلا لا أعرف لماذا تكون صلاة الصبح ركعتين بينما الظهر 4 ركعات؟ هذا له مصلحة لكنني لا أعرفها. وجهل الإنسان بالمصلحة لا يعني أن هذا الفعل إنما هو قهري وإنما هو عشوائي لا قيمة له. الله تعالى حكيم، لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. أيها الإخوة والأخوات، لعلنا نشكك ونسأل السؤال للتعلم وللاستفادة ليس مذموما بل هو ممدوح. المهم أن لا نسأل كي نفحم خصمنا الذي نسأله. قد يسأل سائل: لماذا حرمت المصافحة بالكف بين الرجل والمرأة الأجنبية؟ هذا تساؤل إما أن يكون للإفحام للغلبة وإما أن يكون للتعلم والاستفهام. من يسأل ليتعلم يكون في صلب الحركة الصحيحة للدين، أما من يسأل للاستنكار ويسأل للغلبة وللتشويش فهذا مخل وهذا خارج عن صوابية الحق، وهو منطلق نحو الباطل. لذلك لا مانع من أن نسأل لنتعلم. يمكن أن تسأل: إذا كان الله خلقنا فمن خلق الله سبحانه؟ لا مانع من أن نسأل، المهم أن نتعلم لنزيل كل الوساوس في قلوبنا وعقولنا. وعندما تتعرف على دينك عليك أن تصونه من أي شيء، وهذا من خلق المتقين: لا تهملوا من دينكم شيئا، لأنكم إن أهملتموه ستحاسبون، وعند الحساب لن يكون هناك من يعينكم. المعين هو العمل الصالح في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكر كيف تصون دينك لتحمي نفسك عند الموت وكي تحمي نفسك ما بعد الموت. هل تستطيع وحدك أن تجابه الحساب وأنت غير مستعد؟ لا تهمل شيئا من أمور دينك وإلا فأنت الخاسر الأكبر، لن يخسر غيرك. لو أهملت شيئا من دينك لن يخسر الشيخ ولن يخسر السيد، لن يخسر العلامة ولا المرجع ولا القرآن، أنت الخاسر. وإن التزمت دينك فأنت الرابح. أيها الإخوة والأخوات، صونوا جميع مبادئ دينكم، احفظوها، تعلموها أولا ثم احفظوها ثانيا وطبقوها، صونوها عن النسيان وعن الإهمال. أيضا صونوا شريعة الله بأعمالكم، فالعمل هو أفضل حافظ لهذه الأمور. أدعو الله سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
مصورنا. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل التحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو السيطرة على الانفعال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العلي العظيم. زود الله تعالى الإنسان بغرائز وشهوات من أجل أن يدافع عن مصالحه في هذه الحياة، ومن أجل أن يستمتع بهذه الحياة. ومن تلك الغرائز الموجودة في أعماق نفس الإنسان غريزة الغضب، هذه الغريزة التي تتحرك حينما تتعرض مصالح الإنسان للخطر، حينما تواجه الإنسان إساءة من آخرين، هنا تتحرك غريزة الغضب من أجل رد الإساءة وإزاحة العوائق عن طريق الإنسان لكي يتوفر على مصالحه وعلى رغباته. غريزة الغضب موجودة في أعماق نفس كل إنسان، وهذه هي وظيفتها الأساسية، أنها يتحرك بها الإنسان للدفاع عن مصالحه ولمواجهة الأخطار والإساءات التي تستهدفه من الآخرين. هذه الغريزة موجودة. الإساءات الخارجية تنبه، هي منبه لهذه الغريزة. حينما يحصل منبه خارجي إساءة تتجه إلى الإنسان، تتحرك هذه الغريزة فينتج عنها فعل انتقامي، ينتج عنها رد فعل لتلك الإساءة على الطرف الآخر. هذه الغريزة الإنسان عليه أن يحدد تعامله مع هذه الغريزة، هل يطلق لها العنان أم يضبطها ويسيطر عليها. هناك منبهات تحصل لهذه الغريزة. الإنسان يعيش مع آخرين، قد تصدر منهم إساءة، قد يقومون بعمل لا يعجب الإنسان، يزعج الإنسان. هذه الإساءات، هذه الكلمات، الأفعال المزعجة من الآخرين تكون منبه، فتتحرك غريزة الغضب عند الإنسان فيندفع للانتقام لنفسه والرد على الآخرين، مواجهة الآخرين الذين أساءوا إليه وأزعجوه. بعض الناس تسيطر عليهم غريزة الغضب، يفقدون وعيهم وإرادتهم. أبسط منبه، أقل شيء، يستثير عندهم غريزة الغضب فيندفعون للانتقام، ويندفعون لرد فعل قد يكون في ضررهم. الإساءة التي توجهت إليه ضررها في حدود معينة، لكن رد الفعل الانتقامي يسبب ضررا أكبر للإنسان. وهذا انحراف. أنت تريد أن تصلح خطأ أن تواجه ضرر بنسبة 5% عليك، لكنك تسبب لنفسك ضرر بنسبة 40-50%، هذا ليس من العقل. لذلك بعض الناس تكون غريزة الغضب مسيطرة عليهم، وبعض الناس يسيطرون على هذه الغريزة، يتحكمون في الحالة الغضبية عندهم. أولا، لا يسمحون لهذه الغريزة أن تنطلق عند أقل منبه. الآن في البيوت في جرس إنذار عن الحريق أو عن هجوم خارجي. جرس الإنذار بعض الأنواع فيها حساسية مرهفة فائقة، بخور مثلا ممكن أن يحرك جرس الإنذار، بخار حينما تطبخ المرأة مثلا طعاما ممكن أن يحرك جرس الإنذار. بإمكانك أنت أن تتحكم في درجة حساسية هذا الجرس، ثم إذا انطلق هذا الجرس أنت كيف تتصرف؟ إذا كنت تعلم أن هناك أشياء جانبية ممكن أن يتحرك الجرس من أجلها، أنت تحافظ على اطمئنانك. لذا فإن الإنسان ينبغي أن يكون عارفا بحجم وحدود وآثار ردود فعل الغضب في نفسه. ليس كل شيء يستحق أن تغضب له. بعض الأشخاص لا يتحملون بعض كلام وتصرفات أطفالهم. بعض الآباء إذا جاء إلى البيت يصبح جبارا في البيت، قامعا في البيت. الأطفال من طبيعتهم أنهم يلعبون، يرفعون أصواتهم، يتنازعون فيما بينهم. بعض الآباء يكون جرس الإنذار في غريزة الغضب عنده حساسا مرهفا، فيغضب لأقل تصرف من أطفاله، ورد فعله أيضا يكون عنيف. كم من أب كان رد فعله على تصرف لطفله تصرفا عنيفا أوجب له الندم طوال حياته، يضرب ابنه ضربا مبرح بحيث يوجد إعاقة لابنه. حصلت حالات كثيرة أن الطفل يقوم بعمل مزعج للعائلة، للأب، للأم. حالة الغضب عند الأب أو عند الأم أو عند الأخ تسبب رد فعل عنيف على تصرف ذلك الطفل، فيتندم الأب، تتندم العائلة فيما بعد. في بعض الأحيان مع الزوجة، الزوجة قد تقصر، قد تخطئ، فيكون رد فعل الزوج عنيفا يدخله في نفق مشكلة يدفع ثمنا باهظا، لأنه في تلك اللحظة الانفعالية لم يسيطر على غضبه وعلى انفعاله. وكذلك الحال بالنسبة للزوجة، قد يتصرف زوجها تصرفا خطأ فلا تسيطر على انفعالاتها، تنفلت أعصابها، تفلت أعصابها، تثور. وكذلك مع الأصدقاء، كم من إنسان خسر صديقا مخلصا لأنه تصرف في لحظة انفعال من وحي غريزة الغضب. من هنا على الإنسان أن لا يسمح لغريزة الغضب أن تسيطر عليه في كل وقت. هل هذا الأمر يستحق أن أغضب لأجله؟ ثم إذا غضبت كيف أعبر عن غضبي؟ علي أن أعرف الحدود. الآية الكريمة تتحدث عن صفة مهمة من صفات المؤمنين: والكاظمين الغيظ. إذا غضب، إذا انفعل، يسيطر على انفعالاته، لا تفلت أعصابه، ولا يتصرف تصرفا يجر عليه الندامة ويجر عليه الوبال في المستقبل. والكاظمين الغيظ، يسيطر على انفعالاته النفسية. والعافين عن الناس، بعض الأخطاء ينبغي أن يغض الإنسان عنها، لأن مواجهة ذلك الخطأ تسبب للإنسان مشكلة. إذا تعود الإنسان أن يرد على كل خطأ فإن حياته تتحول إلى جحيم، لا يستطيع أن يعاشر أحد. ولذلك ورد عندنا في النصوص أن الإنسان إذا كان يعاتب أخاه في كل شيء فإنه لا يجد له صديقا. من عاتب أخاه على كل ذنب، هذه رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، من عاتب أخاه على كل ذنب كثر عدوه، لأن البشر تصدر منهم أخطاء، ولأن تقويم الأخطاء يختلف من شخص إلى آخر. لذلك على الإنسان أن يسيطر على انفعالاته ولا يترك المجال لغريزة الغضب أن تسيطر عليه وأن تدفعه للانتقام من الآخرين. ونحن حينما نقرأ في سيرة الأولياء، في سيرة أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، نراهم يعطون أروع الدروس والأمثلة والنماذج في السيطرة على غريزة الغضب، الغضب وفي كظم الغيظ. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مرة خادمه قنبر شتمه رجل، فغضب قنبر وتحفز للرد عليه، فخاطبه أمير المؤمنين عليه السلام: مهلا يا قنبر، دع شاتمك مهانا ترضي الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم. حينما تواجه إساءة من أي أحد، زوجتك أساءت، جارك أساء، زميلك في العمل أساء، واحد من أبناء مجتمعك أساء، تقرب إلى الله بكظم الغيظ بالحلم عنه: ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم. هكذا يؤدبنا الإسلام، وهكذا توجهنا التعاليم وسيرة الأولياء. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان مسيطرا على نفسه، أن لا يصرف شيئا من طاقته وجهده إلا فيما يفيده وينفعه. عندك طاقة، عندك جهد، آخرون يريدون أن تهدر طاقتك وجهدك فيما لا يفيد، أنت عليك أن تحرص على طاقتك وجهدك، أن لا تصرف شيئا منها إلا فيما ينفعك. في حالة الغضب قد تصرف جهدك بشكل يعود عليك بالضرر ويعود عليك بالخطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحكمون عقولهم، ممن يعودون إلى عقولهم ولا يستجيبون للانفعالات العاطفية ولا تسيطر عليهم غريزة الغضب. اللهم اجعلنا ممن يكظمون الغيظ، وممن يعفون عن الناس، وممن تحبهم ويحبونك، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، نسألكم الدعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من وصايا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لأهله وأصحابه من نهج بلاغته. ¶¶ من وصية للإمام علي عليه السلام لولده الحسن سلام الله عليه: واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة، وأنك في قلعة ودار بلغة وطريق إلى الآخرة، وأنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه، ولا بد أنه مدركه، فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة، فيحول بينك وبين ذلك، فإذا أنت قد أهلكت نفسك. يا بني أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه، حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرك وشددت له أزرك، ولا يأتيك بغتة فيبهرك، وإياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها، فقد نبأك الله عنها ونعت هي لك عن نفسها وتكشفت لك عن مساويها، فإنما أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية يهر بعضها على بعض ويأكل عزيزها ذليلها ويقهر كبيرها صغيرها، نعم معقلة وأخرى مهملة قد أضلت عقولها وركبت مجهولها، سروح عاهة بواد وعث ليس لها راع يقيمها ولا مسيم يسيمها، سلكت بهم الدنيا طريق العمى وأخذت بأبصارهم عم نار الهدى، فتاهوا في حيرتها وغرقوا في نعمتها واتخذوها ربا، فلعبت بهم ولعبوا بها ونسوا ما وراءها. رويدا يسفر الظلام، كأن قد وردت الأضعان، يوشك من أسرع أن يلحق. واعلم يا بني أن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا، ويقطع المسافة وإن كان مقيما وادعا. واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، وأنك في سبيل من كان قبلك، فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم. وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وما خير خير لا ينال إلا بشر، ويسر لا ينال إلا بعسر. وإياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكة. وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، فإنك مدرك قسمك وآخذ سهمك، وإن اليسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه، وإن كان كل منه. كانت تلك من وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. استمرارا للحلقة السالفة في الحديث عن الحكمة رقم 208، عنه عليه السلام قال: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن محاسبة النفس وآثارها المادية والمعنوية والدنيوية والأخروية على المستوى الفردي والاجتماعي بالنسبة للإنسان، وأن المحاسبة تجعل الإنسان حاضرا أمام أي اختبار ومتهيئا لأي جواب، خاصة بالنسبة إلى اليوم الذي لا يرفع الإنسان فيه لا المال ولا البنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن حاسب نفسه رفع فقد ربح وهو الفائز، ولا منة له على أحد. ثم قال سلام الله عليه: ومن غفل عنها خسر. قد ورد في القرآن الكريم: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. يا أما تكفي هذه الآيات لوحدها، هذه الآيات هي كافية ليستفيق الإنسان من غفلته، وتعتبر الغفلة من أشد الأمراض وأفتكها التي يبتلى بها الإنسان. وقد ورد أن الإمام علي سلام الله عليه قال: الغفلة أضر الأعداء، وإن حقيقة الغفلة هي عدم الالتفات إلى شيء مع وجوده تحت سلطان القدرة ومع وجود المقتضي للالتفات.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
والحقيقة أيضا أن أهم ما يمنع الالتفات إلى الأمور والأشياء هو توجه الحواس أو القوى أو النفوس إلى أمور أخرى لأسباب عديدة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ويبدو واضحا من هذه الآية أولا أن الغفلة تنزل الإنسان من مقام الإنسانية المكرمة إلى البهيمية وتحط من قدره، إضافة إلى كونها سببا للشقاء الأبدي. والسبب في ذلك أنهم في زمرة الغافلين، والذي حطهم ونزل بهم إلى هذا الدرك هو أنهم زودوا بقوى هي القلوب والأعين والآذان، فإما أنهم أهملوها ولم يستخدموها أصلا فكأنها لم تكن لديهم، كما أنه ليس للبهائم فقه ولا بصائر، أو أنهم أساءوا استخدامها ولم ينتفعوا بوجودها لديهم. فهؤلاء بسبب انحراف قوى الإدراك عندهم عن مسيرها الصحيح فقدت دورها النافع والإيجابي، وهو انتباههم والتفاتهم، ولذا تم إغلاقها وطمسها، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. والغفلة هي عن الله سبحانه وتعالى، أي نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. وعن الإمام علي عليه السلام: أيها الناس غير المغفور عنهم والتاركون المأخوذ منهم، ما لي أراكم عن الله ذاهبين، وإلى غيره راغبين. وأيضا الغفلة تارة عن الموت، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. وأيضا قد قال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فعلينا أن نستيقظ من هذه الغفلة بالبصيرة وإحياء القلب والتفكر في عواقب الأمور. والغفلة لا تعالج إلا باليقظة، وكما يشير علماء السير والسلوك إن أول منازل الخلاص من الغفلة هو اليقظة. فما لم يستيقظ الإنسان من غفلته وينتبه من نومته ويصح من سكرته فلن يضع قدما في طريق السلوك والسير نحو الله تعالى والمقامات السامية، فإنه ينسى أصله وينسى حقيقته ولا يدرك سبب هذه الحياة الدنيوية والحكمة من وجوده فيها ولا الغاية المرجوة، فلا يفكر فيها ولا يستعد للرحلة عنها إلى العالم الآخر. فما دام الإنسان واقعا في شراك الغفلة ولم يقم ليسعى في طريق نجاته والوصول إلى سعادته وكماله فلن يجد السير نحو الله سبحانه وتعالى. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد. وهكذا يقول: انتباه العيون لا ينفع مع غفلة القلوب، أي إذا لم تفتح قلبك على الله فإن البصر لا ينفعك بدون بصيرة، لأنك تكون كالسكران بل أبعد منه، لأن السكران قد يفيق ويتوب والغافل قد لا يحصل على هذه الفرصة. وقد ورد عن علي عليه السلام: سكر الغفلة والغرور أبعد إفاقة من سكر الخمور. فاليقظة نور كما قال أمير المؤمنين عليه السلام تضيء الدرب، ولا تحصل اليقظة إلا بذكر الله، فإنه بذكره تطمئن القلوب. وكما أشار أمير المؤمنين عليه السلام: بدوام ذكر الله تنجاب الغفلة. ومعرفة أن هذه الدنيا زائلة وأيامها معدودة، قال عليه السلام: إن من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد. وعلى الإنسان أن يلزم التقوى في مسيرة حياته، لأنه لا رفيق غيرها ينجيه من الغفلة وسائر الأمراض المعنوية. يقول عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله، أيقظوا بها نومكم واقطعوا بها يومكم. علينا أن نتمسك بهذه النصائح ونجعلها نصب أعيننا في الدنيا والآخرة. وذكر الموت دائما أهم عامل لرفع الغفلة عن الإنسان. عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ذكر الموت يميت الشهوات في النفس ويقطع منابت الغفلة ويقوي القلب بمواعد الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآله، ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملني بطاعتك في أيام المهلة، وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلة، أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
تخسر وتلغي أجرها. الله يحاسب حركاتك، لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقاتك، الله عليم نفقاتك. الدنيا دفتر وزرع الدفتر بساتين، واروع مواضيع العمر لون الرياحي، صفحاتك تكون أجمل بصدق العناوين، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين. صوتك يريد أكثر مساحة، هذه إهانة مو صراحة.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة ألقيها على مسامعكم خالد العبدالله وأشرعوها بالعناوين الرئيسية. البرلمان اللبناني ينتخب جوزيف عون رئيسا للبلاد بتسعة وتسعين صوتا. السيد الحوثي يؤكد أن ما يوقر العدو الإسرائيلي في توسيع الاحتلال هما المقاومة والجهاد. وقوات الاحتلال الصهيوني تواصل اقتحاماتها واعتقالاتها بمناطق مختلفة في الضفة الغربية.